هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وشركائي خدمات جويس مايل.
حسناً، أعتقد أننا نشك بالله أحياناً، لكن نشك بأنفسنا أكثر مما نشك بالله. لذا سنتكلم عن الشك بالذات، بمعنى أننا لا نشك بقدرة الله على فعل ذلك، لكن هل سيفعله لأجلي؟ قد يفعل ذلك لأجلكم، لكن هل سيفعله لأجلي؟ وفي رسالة يعقوب الأصحاح الأول يعلمنا الكتاب المقدس في الآية 5، كان يتكلم عن تجاربنا وضيقاتنا ومشاكلنا، لكنه يقول بعدها ما معناه أننا حين نواجه مشاكل من أي نوع حتى إن كنا لا نستحقها، بإمكاننا الذهاب إلى الله وبإمكاننا أن نطلب منه بثقة أن يساعدنا وسيساعدنا. وأحب هذا في الكتاب المقدس الموسع دون لوم أو تعيير. لن يقول أنا لن أساعدك، لقد كنت كذا وكذا، سأساعدك لكن دعني أذكرك بما فعلته. هذا هو اللوم، والله ليس هكذا. أحيانا نكون هكذا كأهل، يقع الأولاد في مأزق ويأتون وهم بحاجة إلى مساعدة. حسناً، لكن لا تنسى. احرص على أن تعرف كم أنا رائع في مساعدتي لك، لأنك لا تستحق مساعدتي. لكن ألسنا سعداء لأن أبانا السماوي ليس هكذا؟ إنه يساعدنا بلا لوم ولا تعيير، وهذا لا يعني أنه لا يؤدبنا، هذا لا يعني أنه لا يعالج سخفنا وحماقتنا، لكن كلما كنا في مأزق سوف يساعدنا الله. وحتى إن كنا سيئين ولا نستحق مساعدته، علينا أن نذهب بثقة إلى العرش وأن نطلب من الله أن يتدخل في وضعنا ويساعدنا. الآن، كلمة شك المعرفة في القاموس اليوناني، وهي اللغة الأصلية التي كان يعلم بها، تعني أن نكون بلا طريق، ونحن لسنا بلا طريق لأن يسوع هو الطريق. إذن حين نسمع هذه العبارة، ما من سبيل لينجح هذا، فهذا هو الوقت المناسب لنقول يسوع هو الطريق. إذن هناك طريق، قد لا أعرف ما هو، لكنه يعرف. أن نكون بلا موارد. والجزء التالي من التعريف كان علي أن أفكر فيه ملياً لبعض الوقت، فصليت وقلت: يا الله، ما معنى هذا؟ جزء من تعريف كلمة شك يعني الإحراج، وتعرفون إلى ما يشير هذا؟ أعتقد أن جزءاً من سبب ترددنا وتفكيرنا نفكر: حسناً، سأفعل هذا، لا لن أفعل هذا، سأفعل هذا، لا لن أفعل هذا. أعتقد أن هناك جزءاً منا، إن كنا نخشى أن نكون مخطئين وأن لا يساعدنا الله، سنشعر بالإحراج حين نواجه الآخرين لأن ذلك لم يحدث في حياتنا. وليس علينا أن نكون هكذا، أن نشك، أن نحتار، أن نرتبك. والشك يعني أيضاً أن نقف عند مفترق طرق، أو أن يكون كل شيء معلقاً في الهواء. وحين تكون لدينا علاقة مع الله، لا تكون الأمور أبداً أو دائماً معلقة في الهواء. ما هو الشك بالذات؟ أولاً، يقول الكتاب المقدس في أفسس 3:12 إننا بسبب إيماننا بيسوع بإمكاننا الآن أن نجرؤ. قولوا جميعاً: نجرؤ. تلك الكلمة مستخدمة أيضاً في أفسس 3:20. الله قادر أن يفعل أكثر جداً مما نطلب أو نجرؤ أن نأمل أو نسأل أو نفتكر. والله لا يريد أن يكون إيماننا صغيراً، يريد إيماناً كبيراً، ويريدنا أن نطلب منه أشياء وأن نرجو أشياء لا يمكن لعقولنا أن تستوعبها. هيا، كنت أصلي ذات يوم قبل سنوات عديدة، وصليت صلاة بدت غبية حقاً بالنسبة لي، لكني أردت أن أكون جريئة وصليت: يا الله، أصلي أن تسمح لي بمساعدة كل إنسان على هذا الكوكب. الآن كان الشيء التالي الذي سمعته من الشيطان: من تظنين نفسك؟ إن كنا حقاً نقدم بإيمان ونكون جريئين بإيماننا، فسيقول لنا العدو في الحال: من تظن نفسك؟ ثم سيبدأ بتذكيرنا بكل أخطائنا. لا أظننا قد ربحنا الكوكب بأكمله بعد، لكننا نحرز تقدماً. أمين؟ وأنا أفضل أن أرجو الكثير وأحصل على جزء منه بدلاً من أن أرجو القليل وأحصل عليه كله. فلما لا نكون جريئين؟ نجرؤ على امتلاك الجرأة والشجاعة والثقة بحرية الدخول، أو كما في هذه الترجمة: اقتراب بلا تحفظ من الله. كانت إحدى البائعات تهتم بي في أحد المتاجر، وابتدأنا نتكلم، واكتشفت أنها مسيحية، وطرحت عليها بعض الأسئلة. وأعتقد في بعض الأحيان أننا في محادثاتنا مع الآخرين لا نعرف أننا ننقاد من الروح، لأن الأسئلة التي طرحتها عليها أدت إلى إخبارها لي بشيء تمكنت لاحقاً من مساعدتها فيه وكان مغيراً لحياتها. سألتها عن المتجر، قلت: هل تعملون مقابل عمولة؟ قالت: لا، بل نتقاضى رواتب، لكن لدينا أرقام مبيعات يجب أن نحققها، وإن لم نحققها فقد نفقد عملنا. وقالت: حين لا يكون لدينا كثير من الزبائن يصبح الأمر صعباً. قلت: هل تصلين وتطلبين من الله أن يرسل إليك الزبائن وأن يعطيك نعمة مع الناس الموجودين في المتجر، بحيث يفضلون أن يأتوا إليك بدلاً من الذهاب إلى بائعة أخرى؟ فنظرت إلي تلك البائعة باندهاش تام، وهي كانت امرأة مسيحية منذ أكثر من 30 سنة، لكنها لم تكن تنتمي إلى كنيسة تعلمها أن تكون جريئة في إيمانها. فنظرت إلي وقالت: هل يمكننا أن نطلب من الله شيئاً كهذا؟ قلت: أطلب من الله كل ما تريدينه، وأسوأ ما قد يحدث هو ألا تحصلي عليه. آمين. لو كنت بحاجة إلى زبائن لتحقيق رقمي المبيعات، لما خطر لي ألا أطلب من الله أن يعطيني نعمة ويرسلهم إلي. لماذا قد أقف خاملة بينما أرجو من الله اجلبهم إلي إلى هنا، اجعلني أبدو ناجحة؟ هل أنتم معي؟ لكننا لن نفعل ذلك إن نظرنا إلى أنفسنا وفكرنا بسبب أخطائنا أننا لا نجرؤ أن نتوقع من الله أن يفعل ذلك النوع من الأشياء لأجلنا. هل أنتم معي الليلة؟ هل يفيدكم هذا بشيء؟ قليلاً. حسناً. الآن اسمعوا، أنا أعرف أني أعرف أني أعرف ما قد يفعله الإيمان، لأن صدقوني وأنا أعني هذا بصدق ولا أحط من قدر نفسي، أنا لست مؤهلة حقاً للقيام بما أقوم به، لست مؤهلة. الكثير من الناس يسر جداً أن يقولوا لي ذلك، لكن الأمر برمته هو كل ما لسنا عليه الله هو عليه. وأحب في سفر يشوع حين دعا الله يشوع لأخذ مكان موسى، كان ذلك مخيفاً. قال له: كما كنت مع موسى أكون معك. لم يقل اذهب وكن مثل موسى، بل قال: كما كنت مع موسى أكون معك. كانت لدى موسى ضعفات عوض عنها الله، وعوض الله عن ضعفات يشوع. كنت آخر شخص يحتمل أن يطلب منه الله أن يفعل هذا، لكن بطريقة أو بأخرى أعطاني الله عطية الإيمان لكي، لا أعرف لماذا صدقت ذلك، لكني صدقته ولم أستطع أن أتركه، وها نحن هنا اليوم. أمين؟ من 25 شخصاً في غرفة جلوسي لخمس سنوات إلى امتياز القيام بما أقوم به اليوم. أريد أن أشجعكم على التوقف عن الشك بأنفسكم، لأن الله لا يفعل أشياء عظيمة لأجلكم لأنكم عظيمون، إنه يفعلها لأنه عظيم، وتظهر عظمته أكثر حين يفعلها من خلال أشخاص يفكر الناس عنهم حقاً. أحب أن ينظر الناس ويقولوا لابد من أن هذا عمل الله، لأننا نعرفك بالتأكيد. هيا أي شهادة حسنة ستكون لتلك المرأة إن كان لديها كل هؤلاء الزبائن فيقول الناس ماذا؟ كيف حدث ذلك؟ فتسنح لها الفرصة لتقول أنا أصلي. جرب ذلك. حسناً، كان إرميا وموسى لا وقت لدي للتكلم عن الاثنين، لكنهما كانا ينظران إلى نفسيهما بدلاً من الله. إرميا 1:4-8، فكانت كلمة الرب إلي قائلاً قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبلتك كأداتي المختارة. قبل أن يكون في بطن أمه كان الله قد رآه قبل الوقت وقال عرفتك، وحين يقول الله إنه يعرفكم فهو يعرفكم كما لا يعرفكم أي شخص آخر. يقول سفر المزامير إن كل كلمة على لساننا لم ننطق بها بعد الله يعرفها مسبقاً، إنه يعرف مسبقاً كل الحماقات التي سأرتكبها فيما تبقى من حياتي ولا يزال يستخدمني، وهو يعرف كل الحماقات. لا جدوى من أن نعد الله بالكمال، هذا لن ينجح. كنت أستيقظ في الصباح وأضع كل خططي ليوم مقدس، وكانت تنجح إلى أن أضع قدمي على الأرض ويستيقظ كائن بشري آخر. أنا جيدة حقاً حين أكون لوحدي، لكن حين يأتي الناس يصبح الأمر صعباً. هيا، هل أنتم معي؟ قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبلتك، وقبل ما ولدت ميزتك وأفرزتك. أنتم أيضاً مفرزون لشيء ما، وجعلتك نبياً للشعوب. أول ما قاله إرميا هو يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، أنا فتي جداً، أنا مسن جداً، أنا امرأة، أنا لست متعلماً، ليس لدي من يعينني، لا أملك المال. قالت الأم تيريزا إن كان لديك 3 قروش ومعها الله بإمكانك أن تفعل أي شيء. أمين؟ فقال الرب لي، الآية 7، لا تقل إني ولد. ربما يقول لكم الله الليلة عليكم التوقف عن قول بعض الأشياء التي كنتم تقولونها، وأسوأ ما يمكن لأي منا أن يفعله هو أن نقول من أفواهنا أشياء نستصغر بها أنفسنا. لا يمكننا منع الآخرين من التكلم عنا، لكن يمكننا منع أنفسنا من التكلم عنا. أمين؟ لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. وأحب الآية 8، لا تخف من وجوههم. واو، نحن نقلق جداً بشأن ما يفكر به الجميع وما سيقولونه. سيتكلمون دائماً عن شخص ما، إن لم يكن عنكم فعن شخص آخر. وأحب الآية 19، فيحاربونك ولا يقدرون عليك في النهاية، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. هيا، سيحاربونكم. لن نقول إنه لن تكون هناك حرب، لأنه ستكون هناك حرب. ستجاهدون جهاد الإيمان الحسن، والبعض منكم يشعرون الآن أنكم في معركة حياتكم، لكنكم ستنتصرون. ستنتصرون إن بقيتم تقولون لأنفسكم الله سيساعدني، الله يعمل، إنه صادق، إنه يفعل ما يقول إنه سيفعله. ربما يمتحن إيمانكم، وهذا يحدث للجميع. صمموا أن تنجحوا في امتحانكم. في مدرسة الله لا مجال لكم للرسوب، ستستمرون بالخضوع لنفس الامتحان مرة تلو المرة إلى أن تنجحوا فيه أخيراً. ربما تدورون حالياً حول جبل كنتم قد درتم حوله 500 مرة، وربما حان الوقت لتسلقه. لا وقت لدي لأعطي هذا الموضوع حقه، لكن الله دعا موسى فقال في الحال: لست الرجل المناسب. ثم قال الله: اطرح عصاك على الأرض، فطرحها وتحولت إلى ثعبان. التقطها والتقطها فعادت عصا. كنت لاقتنعت عندها وكنت لأقول: واو. ثم قال: أدخل يدك في عبك، فأدخلها ثم أخرجها وإذا هي برصاء. ثم قال: رد يدك إلى عبك، فأصبحت صحيحة. وعندها قال: إن أريت فرعون هاتين العلامتين ولم تنجحا، فسنضع لعنة على النيل ونحوله إلى دم. وكان موسى يرى كل تلك المعجزات ويعود للقول لله: لا يا الله، لست الرجل المناسب، لست فصيحا، لا أجيد الكلام، لست الخيار الصحيح. ولأريكم كيف سيوافيكم الله حيث أنتم. لا أدري لماذا فعل هذا مع موسى، لكنه قال: حسناً، تظن أنك لا تجيد الكلام، وأنا سأعطيك هارون، أنت تكلمه وهو يتكلم عنك. الله سيوافيكم حيث أنتم. هيا، لن تتهربوا من فعل ما يريدكم الله أن تفعلوه، ولن تشعروا بالارتياح، لذا من الأفضل أن تفعلوه وتنتهوا منه. آمين. الآن دعوني أكلمكم للحظة قبل أن نختم عن أحد أقرباء الشك الأقربين، ألا وهو التأجيل. سيكون من الجيد أن نختم به، أحب ذلك. الأمر أشبه برمي وجبة كهذه، فيقول الناس: تعلمون أن ذلك سيكون جيدا. داود في مواجهة جولياث، أي نوع من الإيمان يتطلب ذلك؟ الأمر يستحق أن تذهب إلى 1 صموئيل 17 وتقرأ القصة مرارا وتستوعبوها، وتفعل ذلك ببطء، لأن داود كان الأقل احتمالا، كان الأقل احتمالا إلى حد أنهم لم يفكروا فيه. كان إخوته يشتكون عليه، لكنه كان ينظر إلى الله، لم يكن ينظر إلى نفسه، ولم يعر العملاق اهتماماً يذكر، كان ينظر إلى الله. وحين تأخذون الوقت لقراءتها، انظروا إلى كل الأشياء التي قالها داود. ذهب إلى هناك وقال: سيهزمك الله، وهذا اليوم سأقطع رأسك وسأعطي جثتك لي. كان يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة حتى قبل أن يصل إلى هناك. أحب هذا. كان يواجه جولياث، ها هي الآية 48: وكان لما تقدم الفلسطيني للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني. أحب كونه لم يطل التفكير بالأمر، بل بدأ بالعمل وأنجزه. وسأقول لكم شيئا يمكن أن تشلنا كثرة التحليل، وبعبارة أخرى نحاول أن نفهم الأمر لوقت طويل، فنقول: يا الله، ما هو الشيء الذي كنت قد قلت إنك تريدني أن أفعله؟ لا نذكر حتى ما هو الأمر الذي كان الله يريده، لأننا نظرنا طويلاً إلى جولياث وفكرنا: كيف سينجح هذا الأمر؟ ما هي الجدوى منه؟ ولم يكن الله يريده أن يستخدم سلاحاً عادياً، بل أن يستخدم مقلاعاً وحفنة من الحصى. وإن تأملتم في بعض من هذه القصص في الكتاب المقدس، ستدركون أنها ليست مجرد قصص، قصص مختلفة. كان هؤلاء أشخاصاً حقيقيين، وكان لديهم إيمان حقيقي بالله، لكن كان لديهم شك، وكانت لديهم أشياء تهاجمهم، وكان عليهم أن يروا الظروف وأن يتجاوزوها، وهم حقاً لا يختلفون عما نحن عليه اليوم. بإمكاننا أن ننظر إلى المشككين في الكتاب المقدس وإلى الأشخاص الذين لم يطيعوا الله، فنراهم على صفحة أو صفحتين ثم يختفون. أريد أن أكون من الأشخاص الذين تكتب أسماؤهم. أمين؟ أريد أن أكون من أولئك الذين أنجزوا ونجحوا ورأوا مجازاة الوقوف بقوة والثبات مع الله. دعوني أقول لكم شيئاً، قد يكون التمسك بالله صعباً في بعض الأحيان، لكن واو، ستسرون جداً حين يشق سماء الشرق لأنكم لم تنسحبوا أو تستسلموا. داود أسرع وركض نحو الصف، وهناك مثال رائع آخر حين دخل 12 جاسوساً إلى أرض الموعد وخرجوا منها، وقال عشرة منهم لا، هناك عمالقة، إنهم طوال القامة عمالقة وجبابرة، وقد حملوا الثمار وكانت ضخمة إلى حد أن كان عليهم حمل عنقود واحد من العنب على عصا، ولابد من أن ذلك كان مؤثرا. لماذا نتأثر أكثر بشكوكنا والأشياء التي نراها خاطئة فينا مما الله؟ قالوا نعم الثمار جيدة لكن العمالقة جبابرة. قالوا نحن لا نقدر أن ندخل ونأخذ الأرض. وإليكم ما فعله كالب ويشوع. كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال نصعد في الحال ونمتلكها لأننا قادرون عليها. هنا أيضاً لم يضيعوا الوقت، هيا لا تنظروا إلى العمالقة، انهضوا فلنذهب ولنفعل ما يريدنا الله أن نفعله. آمين. وقد كان علي القيام بذلك كثيراً في الأيام الأولى من خدمتي ولا أزال أفعل ذلك. أغلق عيني وأذهب وأؤمن بأن الله سيحضر حين أصل إلى المكان. صدقوني لن تفعلوا أبداً شيئاً يذكر ما لم تجازفوا وتقدموا بجرأة. أنا أقول دائماً أقدموا واكتشفوا، وإذا اكتشفتم أنكم تقدمون بالطريق الخطأ فتراجعوا، إنها ليست نهاية العالم. ثم مثال أخير، إبراهيم. اترك بيتك ومناطق راحتك واذهب إلى المكان الذي أريك. أنا كنت لأقول أرني فأذهب، والبعض منكم هم في ذلك الوضع الآن، تشعرون بأن الله قد انتهى من شيء ما في حياتكم لكنكم لا ترون الشيء التالي بعد. هناك من يقبل التحدي. إذن تعلمون كيف نحن؟ نحن لم نمسك بذاك، لذا لا نريد أن نترك هذا، لأننا نفضل أن يكون لدينا شيء لا يشبعنا ولا يسعدنا على أن يكون لدينا شيء نجهله. ماذا لو لم أحب ذاك أكثر مما أحب هذا؟ هذا هو الإيمان. الإيمان لا يعطينا برنامج عمل عن كل ما سيفعله الله. الإيمان يقول فلنذهب ونتحرك ونثق بأن الله سيفعل شيئاً سيدهشنا ويتركنا في ذهول ورهبة. يقول الكتاب المقدس إن إبراهيم ترك وذهب رغم أنه لم يكن يعرف إلى أين يذهب. عبرانيين 11 تقول ولم يتعب نفسه بالتفكير في المكان الذي سيذهب إليه. لا أدري كيف نجح ذلك، كان أشبه بي. أتعلمون؟ دعوني أختم بهذا. البعض منكم لا يشعرون بالله ولا يرون عمل الله، ولديكم تلك الشكوك التي تهاجم أذهانكم وتلك الظروف، لذا تشعرون بأن الله بعيد. لكن سأقول لكم شيئاً، الله يقودكم ويرشدكم أكثر مما تتصورون. وصدقوني لن أعدكم بالحصول على ما تريدونه بالضبط. من الحماقة أن نعد الناس بذلك، لأن ما تريدونه قد لا يكون ما يريده الله. لكن سأقول لكم هذا، ستنتهون حيث يفترض بكم أن تكونوا، وسينتهي بكم الأمر هناك في الوقت المناسب، وسيكون أفضل مما يمكن أن تتصوروا. هيا أعطوا الله مجدا. لا يمكننا دائما الهروب من الشك لأنه سيحاول التسلل إلينا، لكن لنتعلم أن نشك في شكوكنا وأن نغذي إيماننا.